إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. إن الذين اتخذوا العجل اتخذوه ماذا؟ أين مفعول ثاري لاتخذ؟ نعم محذوف تقديره إلها أو معبودا. والذين اتخذوا العجل إلها ولم يرد مصرحا به في القرآن الكريم. سينالهم غضب من ربهم وذلة, ما المراد بالغضب؟ سينالهم الغضب والعذاب من الله جل وعلا في الحياة الدنيا والذلة, ما المراد بها؟ الذلة المهانة والاحتقار لهم في الحياة الدنيا. هل عذابهم هذا محصور في الحياة الدنيا فقط أم في الدنيا والآخرة؟ سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. الله جل وعلا نص على أن هذا العذاب وهذا المهانة في الدنيا, لأنه جل وعلا علم أن الكثير منهم يتوب من ذلك, فيتوب الله عليه فلا يناله عذاب في الدار الآخرة, لأن الله جل وعلا كلفهم بأن من توبتهم أن يقتلوا أنفسهم. ففي خروجهم ومبارزة بعضهم لبعض لقتل أنفسهم يجتمع فيها النوعان, يجتمع فيها العذاب ويجتمع فيها الذلة, وهذه في الحياة الدنيا, ومن تاب منهم توبة صادقة فلن يناله عذاب في الدار الآخرة. وكذلك نجزي المفترين, يعني مثل هذا الجزاء نجزي من افترى على الله جل وعلا. وهل هذا خاص ببني إسرائيل أم فيهم وفي غيرهم؟ فيهم وفي غيرهم إلى يوم القيامة, كل من افترى على الله جل وعلا, كل من افترى على الله جل وعلا فإنه سيناله الجزاء الذلة والمهانة في الدنيا. وكما روي عن جمع من السلف منهم الإمام مالك رحمه الله وغيره من علماء السلف قال كل صاحب بدعة لا بد وأن تكون عليه الذلة, وإن نال ما نال من أمور الدنيا. واستشهد بقوله جل وعلا وكذلك نجزي المفترين, فالمبتدع مفتر على الله جل وعلا. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعد ذلك, والذين عملوا السيئات ثم تابوا, ماذا تدل عليه هذه الآية؟ أن من تاب من السيئات فإن الله جل وعلا يتوب عليه, وسواء كانت السيئة صغيرة أو كبيرة, فمن تاب من الكفر تاب الله عليه, من تاب من كبائر الذنوب تاب الله عليه. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم, هذا وعد كريم من الله جل وعلا بأن من تاب من السيئة فإن الله يتوب عليه. وتقدم لنا شروط التوبة، إذا كانت السيئة والمعصية تتعلق بحق الله جل وعلا فكم شروطها؟ شروط التوبة ثلاثة: أولا الإقلاع عن الذنب، يعني ترك المعصية، الابتعاد عنها، لا يقول أستغفر الله وأتوب إليه وهو على معصيته، ما تنفعه التوبة، لا تنفعه إذا قالها بلسانه وهو مصر على معصيته، لا بد من الإقلاع عن الذنب. الأمر الثاني، الشرط الثاني، العزم على ألا يعود إلى الذنب مرة ثانية. الشرط الثالث، الندم على ما فرط منه. إذا استكمل هذه الشروط فإن الله جل وعلا يتوب عليه. وإذا كانت المعصية تتعلق بحق آدمي، رجل أخذت ماله، ظلمته بأخذ ماله، وحلفت أمام القاضي بأنه ليس عندك له شيء، فهل يكفي إذا خرجت من المحكمة أن تقول أستغفر الله وأتوب إليه ولن أعود لهذا الفعل مرة ثانية؟ هل يكفي هذا؟ لا، لا يكفي، وإنما لا بد من استحلاله، رد الحق إلى صاحبه أو استحلاله، إما أن تستحله أو ترد الحق إليه. يقول الله جل وعلا: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ولما سكت عن موسى الغضب، ما هو هذا الغضب الذي جاءه؟ بسبب ماذا؟ وهل هذا الغضب محمود أو مذموم؟ هل يقال إن موسى عليه الصلاة والسلام كما يقوله بعض الجهلة سريع الغضب؟ لا. وغضبه هذا أهو محمود أم مذموم؟ هل هو صفة مدح له أم ذم؟ صفة مدح، فهو محمود لأنه غضب لله جل وعلا. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يغضبون إذا انتهكت محارم الله، يغضبون لله لا لأنفسهم. فغضب موسى عليه الصلاة والسلام هذا ممدوح لأنه غضب لله جل وعلا. ولما سكت عن موسى الغضب، سكت بمعنى سكن وهدأ، لأن السكوت والسكون يطلق على كل توقف عن شيء، كل توقف. فهو كان معه الغضب الشديد رضي الله عليه الصلاة والسلام لما رأى قومه يعبدون العجل وعاكفون عليه، غضب وألقى الألواح حتى تكسرت أو تكسر بعضها. وحينما اعتذر إليه أخوه هارون عليه الصلاة والسلام وسكن عنه الغضب وسكت، توقف عنه، أخذ الألواح. وقال بعض المفسرين إنها تكسرت ورفع بعضها وبقي له بعض، وبعضهم قال لم تتكسر ولم يرفع منها شيء، فالله أعلم بذلك. أخذ الألواح وفي نسختها، في نسختها يحتمل معنيين: إن كانت تكسرت ففي نسختها التي نسخت منها بعد تكسرها، وإن كانت لم تتكسر ففي نسختها يعني في كتابتها. فالنسخ يطلق على الكتابة يعني المكتوب فيها، وأنها منسوخة عليكم السلام، منسوخة من اللوح المحفوظ. وفي نسختها يعني فيها مكتوب، سواء كانت النسخة المعوضة عنها بعد تكسرها أو النسخة الأصلية الواردة المأخوذة من اللوح المحفوظ. وفي نسختها هدى ورحمة، فيها أمران عظيمان، وهما الهدى، والهدى الدلالة والبيان والإرشاد وتوضيح الطريق، ورحمة ما يسبب رحمة الله جل وعلا مما يعمله الناس يسبب سعادتهم في الدنيا والآخرة. إذا عمل المسلم بما فيها في هذه الألواح، والقصد المسلم من بني إسرائيل، رحمه الله جل وعلا بطاعته. ففي الألواح هذه أمران عظيمان، الدلالة والإرشاد، ورحمة الله جل وعلا على من عمل بها. وفي نسختها هدى ورحمة لمن؟ للذين هم لربهم يرهبون، للذين هم يخافون الله جل وعلا. هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، يعني يخافون الله جل وعلا، يرهبون الله، يرهبون ربهم. ولما دخلت اللام في قوله لربهم؟ قال بعض النحاة لتقدم المفعول ضعف الفعل عن العمل فقوي باللام. والأصل الذين يرهبون الله، ورهبة الله وخوفه سبب لسعادة الدنيا والآخرة، لأن المرء إذا خاف الله ترك محارمه، إذا خاف الله عمل بطاعته فسعد في دنياه وآخرته. وقال العلماء ينبغي للمؤمن أن يقرن بين الخوف والرجاء، ويرجح أحدهما في حالة ويرجح الآخر في الحالة الثانية. يكون المؤمن جامع بين الخوف والرجاء، يخاف الله جل وعلا فيبتعد عن المحرمات، يخاف الله جل وعلا فيحافظ على الواجبات، يخاف الله فيجتنب المكروهات، يخاف الله فيسارع إلى المستحبات، يخاف الله فيقلل من المباحات، ويرجو رحمة الله جل وعلا ولا ييأس. لا تقنطه ذنوبه ومعاصيه من رحمة الله، بل يكون معه الرجاء يرجو رحمة الله، ولا يحتقر عمله احتقارا كليا حتى يدخله في اليأس من رحمة الله، فيكون خائفا راجيا. وماذا يغلب في جانب الصحة؟ ينبغي أن يغلب جانب الخوف حتى يجتهد في العمل، ويستقل عمله، لكن لا ينسى جانب الرجاء، لأنه إن غلب عليه الخوف غلبة كلية ضره، وربما يوصله إلى القنوط من رحمة الله. ففي جانب الصحة يحسن بالمؤمن أن يغلب جانب الخوف ويكون عنده الرجاء برحمة الله. وفي جانب المرض ما يستطيع أن يعمل، عمله ضعيف وقليل، ما لا يغلب جانب الرحمة، جانب الرجاء، يغلب جانب الرجاء لئلا يدخل في القنوط واليأس من رحمة الله، ولا يترك الخوف فيدخل في جانب الأمن من مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ويكون المؤمن في جانب الخوف والرجاء كجناحي الطائر، لا يغلب، لا يميل مع أحدهما ويتجانب الآخر، وإنما يغلب أحدهما على الآخر تغليبا مناسبا. ففي حال الصحة يخاف من ذنوبه ويغلب جانب الخوف ليجتهد في العمل والطاعة والاجتهاد في الأعمال الصالحة، ويستقل عمله الصالح ويستعظم ذنبه لأجل أن يحذره، كما قال بعض السلف: إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كان السلف قبلكم يعدونها من العظائم الكبائر، أو كما قال. فالمؤمن إذا حذر الذنب واستعظمه وإن كان صغيرا فإنه يبتعد عنه، وإذا استسهل المعصية وسوف لنفسه وقال الناس واقعون فيما هو أعظم، وهذا شيء بسيط بالنسبة لما الناس واقعون فيه وكذا وكذا، فإن الشيطان يجره إلى معاصي الله والانهماك فيها والإكثار منها حتى ينسى العمل الصالح. وإنما عليه في جانب الصحة أن يغلب جانب الخوف ليجتهد في العمل، ولا ينسى الرجاء لئلا يدخله خوفه في اليأس. وأما في جانب في حالة المرض وعدم القدرة ولزوم الفراش وعدم الاستطاعة على كثير من الأعمال الصالحة، فيغلب جانب الرجاء لئلا يدخل في اليأس من رحمة الله، ولا ينسى الخوف لئلا يأمن مكر الله. فالذين يرهبون الله جل وعلا ويخافونه لهم الهدى ولهم الرحمة في التوراة، كما نص الله على ذلك في هذه الآية الكريمة لمن نزلت عليهم، ولهم ذلك في القرآن، لأن القرآن مشتمل على التوراة والإنجيل والزبور وزيادة. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. قال العماد بن كثير رحمه الله: يقول تعالى: ولما سكت، أي سكن عن موسى الغضب، أي غضبه على قومه، أخذ الألواح، أي التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل، غيرة لله وغضبا له. وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. يقول كثير من المفسرين: إنها لما ألقاها تكسرت ثم جمعها بعد ذلك. ولهذا قال بعض السلف: فوجد فيها هدى ورحمة. وأما التفصيل فذهب وزعموا أن رضاضها لم يزل موجودا في خزائن الملوك من بني إسرائيل إلى الدولة الإسلامية، والله أعلم بصحة هذا. وأما الدليل الواضح على أنها تكسرت حين ألقاها وهي من جوهر الجنة، فقد أخبر تعالى أنه لما أخذها بعدما ألقاها وجد فيها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ضمن الرهبة معنى الخضوع، ولهذا عداها باللام.
وقال
قتادة في قوله تعالى أخذ الألواح، قال رب إني أجد في الألواح خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فاجعلهم أمتي، قال تلك أمة أحمد. قال رب إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون السابقون، أي آخرون في الخلق سابقون دخول الجنة، رب اجعلهم أمتي، قال تلك أمة أحمد. قال رب إني أجد في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم يقرؤونها، وكان من قبلهم يقرؤون كتابهم نظرا حتى إذا رفعوها لم يحفظوا شيئا ولم يعرفوه، وإن الله أعطاهم من الحفظ شيئا لم يعطه أحدا من الأمم. قال رب اجعلهم أمتي، قال تلك أمة أحمد. قال رب إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر ويقاتلون فصول الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الكذاب، فاجعلهم أمتي، قال تلك أمة أحمد. قال رب إني أجد في الألواح أمة صدقاتهم يأكلونها في بطونهم ويؤجرون عليها، وكان من قبلهم من الأمم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه بعث الله عليها نارا فأكلتها، وإن ردت عليه فتأكلها السباع والطير، وإن الله أخذ صدقاتهم من غنيهم لفقيرهم. قال رب فاجعلهم أمتي، قال تلك أمة أحمد. قال رب إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشر أمثالها إلى 700، رب اجعلهم أمتي، قال تلك أمة أحمد. قال رب إني أجد في الألواح أمة هم المشفعون والمشفوع لهم، فاجعلهم أمتي، قال تلك أمة أحمد. قال قتادة فذكر لنا أن نبي الله موسى عليه السلام نبذ الألواح وقال اللهم اجعلني من أمة أحمد.
هذا الأثر المروي عن قتادة رحمه الله يدل على ما أثنى الله جل وعلا به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما ميزها به على سائر الأمم، وأثنى الله عليها بذلك في التوراة قبل أن توجد. ورواية قتادة في آخرها أن موسى ألقى الألواح لهذا غضبا وقال ربي فاجعلني من أمة أحمد، هذا لا يثبت والله أعلم، لأن موسى عليه الصلاة والسلام قد ميزه الله وكرمه وأعطاه ما لم يعطي غيره، ولا يليق ولا يمكن أن يصدر منه بعدما رأى شرف وفضيلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يلقي الألواح فيكسرها، وإنما ألقى الألواح فكسرها حينما رأى قومه عاكفين على العجل يعبدونه غضبا لله. وقد رد هذا ابن كثير رحمه الله في كلام سابق بأن هذا المروي عن أن موسى ألقى الألواح لما رأى فضيلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتكسرت، رده وقال إن هذا من الإسرائيليات الذي لا يصح ولا يمكن أن يصدر من موسى كليم الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وأما ما ميز الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا حقيقة وواقع، أثنى الله عليها ومدحها في التوراة بهذه الصفات، أولا أناجيلهم في صدورهم يعني قرآنهم، وكانت الكتب السابقة قبل كتاب القرآن لا يستطيعون أن يحفظوا، لا يحفظها الأمم من نزلت عليه لا يحفظها. فالتوراة كما تقدم لنا قبل أيام لم ينقل أنه حفظها سوى أربعة، حفظها سوى أربعة: موسى وعيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام، واثنان لا أذكرهما الآن. والقرآن الكريم يسر الله جل وعلا حفظه على هذه الأمة فحفظه الحفاظ الكثير بحمد الله. وهذه الأمة ميزها الله جل وعلا بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وجعلها خير أمة أخرجت للناس بهذه الخصلة. فإذا تخلت عن هذه الخصلة، عن هذه الصفة، ذهبت عنها هذه الميزة ولم تكن خير أمة. هي خير أمة على العموم بأنه يوجد فيها من يفعل ذلك، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فمن فعل ذلك فهو من خير الناس، ومن لم يفعله فقد حرم نفسه الخير. ثم مما ميز الله جل وعلا به هذه الأمة أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. أنت هممت بصدقة، هممت بصلة رحم، هممت بعمل صالح، هممت بحج، هممت بعمرة، أردت أن تفعل لكن ما تيسر لك ذلك، أردت أن تتصدق فما وجدت ما تتصدق به، فما وجدت فقيرا، أخرجت الصدقة لتتصدق بها فاشتريت بها حاجة لعيالك، كتبها الله لك حسنة كاملة. هممت بعمرة فلم تتيسر لك، حصل مانع، وجد عندك مريض، ارتبطت بعمل، بشغل، بنحو ذلك، تأخرت عن العمرة بعدما هممت بها، كتبها الله لك حسنة. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، وهذه ميزة لهذه الأمة. وبالمقابل كما ورد في الحديث: هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، إذا تركها خوفا من الله، فكر في معصية ثم بعد ذلك تراجع، قال استغفر الله وأتوب إليه. هذه الفكرة التي حصلت عنده ثم الرجعة لله جل وعلا يكتبها الله له حسنة كاملة، نعمة من الله. هم بحسنة وعملها فتكتب عشرا إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة. هم بسيئة فعملها تكتب سيئة واحدة، فضل من الله، لا تكتب عشرة ولا تضاعف. إلا أن عقوبة السيئة في الأماكن الفاضلة تختلف عن عقوبتها في الأماكن الأخرى. السيئة يعملها المرء في مكة عقوبتها تكون أشد، لا نقول إن السيئة بعشر، وإنما ورد أن عقوبتها في مكة أشد من لو فعلت هذه السيئة في خارج مكة. رجل شرب الخمر في مكة، شرب الخمر في مكان خارج مكة، سيئة هي واحدة في الجميع، لكن عقوبة من شرب الخمر في بيت الله الحرام وجوار الكعبة المشرفة وبلده الآمن وبلده المحرم أشد من عقوبتها إذا عملت في خارجه، لأن الله جل وعلا قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ميز الله مكة على سائر البقاع وضاعف فيها الحسنات وجعل سيئة عقوبتها أشد. فالله جل وعلا تكرم على هذه الأمة بأمور كثيرة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، وأعطيت الشفاعة، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. هذه ميزة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، منها ما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم كالشفاعة وبعثه صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، ومنها ما هو له ولأمته كنصره صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر، هذا له ولأمته كما قرر ذلك العلماء. وكذلك الشفاعة صلى الله عليه وسلم الشافع لأمته عليه الصلاة والسلام، والشافع للناس عموما في المحشر. وأحلت لي الغنائم، أحلت له ولأمته صلى الله عليه وسلم، فقد ميز الله هذه الأمة وكرمها بما لم يميز به الأمم السابقة. فالواجب على الجميع شكر نعمة الله جل وعلا والاعتراف بالنعمة لله وحسن شكرها والقيام بحقها. والله جل وعلا يضاعف لهذه الأمة الحسنات في الأزمنة الفاضلة والأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة، جعل لها مواسم للخيرات تغتنم فيها الفرص، ميزها وأعطاها بليلة القدر، وكانت وهي خير من ألف شهر، العمل الصالح فيها خير من ألف من العمل الصالح في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. كما ميزها جل وعلا بشهر رمضان المبارك الذي من صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو مكفر للذنوب والمعاصي والسيئات، وحافز للمرء إلى التوبة النصوح، التوبة من الكبائر، لأن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة منها، أما الصغائر فالله جل وعلا يكفرها بالأعمال الصالحة وإن لم يتب صاحبها منها.